أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 52 في أحكام الإرث. يبتدئ المصنف في هذا الكتاب أسوة بالمصنفين الذين تقدموا عليه في بيان الطبقات أولاً، ثم استحقاقات كل طبقة وكيف أن تحجب الطبقة الأولى الثانية وهكذا الثانية بالنسبة إلى الثالثة، بل وكل طبقة. فيبتدئ المصنف في مسألة 470، يقول: الأرحام في الإرث ثلاث طبقات. فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها، وهذا يتأتى في الطبقة الثانية والثالثة، أما الأولى لا تتقدم عليها طبقة، فهي ترث على كل حال مع وجودها، سواء وجدت الطبقات التالية لها أم لم توجد. إذن الأولوية للطبقة الأولى ومن بعدها الثانية والثالثة، ثم نأتي في كل طبقة من هذه الطبقات هناك نسبة أولويات، فيقدم الأقرب ويحجب الأبعاد، وعلى ذلك تقول العامة الأقربون أولى بالمعروف. فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها، فترث اللاحقة إذا لم توجد السابقة. وترتيب الطبقات كما يلي، ترتيب الطبقات رح يكون كما يلي: أولا الطبقة الأولى الأبوان والأولاد مهما نزلوا. هاي الطبقة الأولى الأبوان، يعني احنا قلنا انه خلي اتمثل، انا اكون اتمثل في هذه المسألة والمسائل التالية، انه انا من اموت واترك ابي وامي واولادي، فهؤلاء اولادي وان نزلوا، يعني اولادي احفادي ذكورا واناثا كلهم يعتبرون بطبقة واحدة. نعم، الاقرب من اولادي يحجب الابعاد، يعني اولادي يحجبون احفادي وهكذا. قال: فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الأولى وهكذا وإن نزلوا، غير أن الولد يمنع الحفيد، يعني ابني يمنع ابن ابني، وهكذا الصبط اللي هو ابن بنتي، ابن بنتي يعني بنتي تمنع ابن ابن بن تمنع ابنها من الميراث، وهكذا بالنسبة إلى ابني يمنع الصبط وبنتي تمنع الحفيد عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد، كون أنه الأقرب يحجب الأبعاد، وهذا أعتقد أنه واضح ومن الصعب توضيح الواضحات. هاي الطبقة الأولى إذن حفظناها، وهم الأب والأم والأولاد والأحفاد وإن نزلوا، سواء كانوا أحفاد أم أصباط. طبعا الحفيد هو ابن الابن والصبط ابن البنت، سواء كان ذكرا أم أنثى، وإحنا دائما من نعبر بكلمة ولد نريد بها أعم من أنه الذكر والأنثى، يعني يشمل حتى الأنثى كلمة الولد، لكن الذكر مستقل خاص بالذكر والأنثى خاصة بالأنثى، أما من نقول الولد فلا، يشمل الابن والبنت. واضح إن شاء الله. ننتقل إلى الطبقة الثانية، وهم الأجداد والجدات مهما تصاعدوا. أجدادي أنا من أموت وأترك أجدادي، طبعا لابد أنه الطبقة الثانية ما ترث إذا موجود واحد من الطبقة الأولى، إذا موجود إلي أبو أو أم أو ابن أو حفيد أو صبط لا ترث الطبقة الثانية مطلقا بتاتا، هذا يفترض أنه من الآن نتفق عليه حتى يتسلسل كلامنا إن شاء الله تعالى في بقية المواريث. فالمهم أنا إذا أموت وأترك جدي وجدتي لأبي وجدي وجدتي لأمي وإن علوا، يعني جدي أبو أبوي وجد أبي وجد جدي وهكذا هلم جر، وهكذا بالنسبة إلى الجدات سواء كان من سلسلة الأب أو كان من سلسلة الأم، يعني أجدادي لأبي أو أجدادي لأمي، هذول كلهم بطبقة واحدة ونضيف لهم بعد. ولذلك قال مهما تصاعدوا، والأخوة والأخوات وأولادهم عند فقدهم، طبعا لأنه الأقرب يحجب، فأخوتي أيضا وأخواتي كلهم مع أجدادي وجداتي يعتبرون في الطبقة الثانية. طبعا أولاد أخوتي وأولاد أخواتي أيضا يرثون عند موتي، بس بشرط عدم وجود آبائهم، يعني مو أخوي موجود أخي يرثني وابن أخي أيضا يرثني، لا ما ممكن حتى لو كان من غيره، إلا في مورد واحد سيأتي التنويه عنه إن شاء الله تعالى. قال: وإذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعاد عن الميراث. يعني ياهو اللي أولى بميراثي أخوتي أو أم أولاد أخوتي؟ حتما أخوتي. زين، أيهم أولى بالميراث، أخوتي أم أحفاد أخوتي؟ لا أكيد أخوتي. وهكذا، أيهم أولى بالميراث، أولاد أخوتي أم أولاد أولاد أخوتي؟ فنقول أولاد أخوتي أولى من أولاد أولادهم، وهكذا. قال: فابن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ، وهكذا، كما أن الجد يتقدم على أبي الجد، وأيضا جدي إذا موجود يرث، جد أبي يعني أبو جدي لا يرث، لأنه جدي أقرب إلي باعتبار أنه أنا الميت. وهذا أيضا واضح في الطبقة الثانية، وقلنا أنه أهم مسألة في هذه الطبقة الثانية عن الطبقة الأولى تشمل أمران، وهو الأب والأم والأولاد وإن نزلوا، والطبقة الثانية تشمل الأجداد والجدات وإن علوا، والأخوة والأخوات وأولادهم عند فقدهم. هاي كل ما موجود في الطبقة الثانية. ننتقل إلى الطبقة الثالثة، وهم الأعمام والأخوال والعمات والخالات. وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم. إذن أعمامي وأخوالي يرثون عند موتي بشرط عدم وجود الطبقة الأولى وبشرط عدم وجود الطبقة الثانية. فأعمامي وأخوالي وأولادهم عند فقدهم يرثون عند موت المورث. قال: إذن الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال والعمات والخالات. وإذا لم يوجد أحد يعني عند فقدهم منهم قام أبناؤهم مقامهم. أولاد عمومتي يرثوني، أولاد خالاتي كذلك، أولاد أخوالي، أولاد عماتي كلهم يرثوني، وأولادهم وأولاد أولادهم وأهل المجار يعني ونازلين. ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب حالها حال بقية الطبقات. فلا يرث الأبناء يعني أولاد عمي لا يرثون مني من ميراثي مع وجود العم. إذا أنا متت وتركت عم وابن عم، من اللي أولى بميراثي؟ عمي أولى من ابن عمي. وهكذا بالنسبة للخال وابن الخال والعم وابن العم وأهل المجار، إلا في حالة واحدة قلنا سننبه عليها، آن الأوان التنبيه عليه هنا في مسألة واحدة، لأنه النص جاء ينص على ذلك، وهو قال: إلا في حالة واحدة، خلوها بين قوسين، إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون للميت عم لأب، أي يشترك مع أبي الميت في الأب فقط. يعني أنا من متت تركت عمي، عمي أخو أبوي من أبوه، يعني جدي متزوج نساء اثنين، واحدة من عدهن ولدت أبي وأخ لأبي، طبعا أخ لأبي ميت هذا الأخ أخ أبوي بس تارك ابن إله، وعمي الموجود الآخر من 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 الزوجة الأخرى، وهذا واضح عندكم أعتقد بيناه سابقا، وهي أن يكون للميت عم، وهم راح يوضحها، وهي أن يكون لهذه الحالة الواحدة أن يكون للميت عم لأب، أي يشترك مع أبي الميت في الأب فقط. يعني هذا عمي أخو أبوي من أبو فقط، وله ابن عم، وإلي أنا للميت يعني، وله للميت ابن عم من الأبوين، وابن عمي من أب من عمي أخو أبوي من أمه وأبوه، ياهو الأولى بالميراث. بس في هذه الحالة أن يشارك أب الميت في الوالدين معا، هذا ابن عمي، ابن عمي يرث ويقدم على عمي بس بهذا الفرض. ليش؟ لأن هذا ابن عمي اللي يصير أبوه عمي أخو أبوي من أبويه، بينما عمي الآخر الموجود على قيد الحياة هو أخ لأبي فقط. فإن ابن العم في هذه الحالة، ابن العم اللي هو من الأبوين، يقدم على العم اللي هو من يقدم على، يعني ابن العم يقدم على العم بهذه. سدوا القوس، هنا ينتهي القوس. طبعا هذا لأنه قلنا النص أجع حدد ذلك، قال أنه هذا أولى بالميراث من العام بسبب اتحاد القرابة من الأبوين. بل أعيدها ما هي بخدمتكم. هذه الحالة الواحدة اللي قلناها انه اذا احنا قلنا انه القاعدة الاساسية اللي عندنا انه الاقرب يحجب الابعد والاقربون اولى بالمعروف اولى بالميراث الا في حالة واحدة، في كل الطبقات عندنا يجب تقديم الاقرب ومنع الابعد الا في حالة واحدة، هذه الحالة تتواجد في الطبقة الثالثة وهي انه الميت اذا مات وترك عم اخو ابوه من ابيه، يعني عمي انا خلينا نفترض انا اللي الميت وتركت ميراث وايضا تركت مورثين، المورثين هو عمي اخو ابوي من ابيه فقط، عمي اخو ابوي من ابوه فقط، وابن عمي تركت ايضا ابن عم، هذا ابن العم اخو ابوي، ابن عمي اللي هو ابوي يصير اخو ابوي من ابويه من امه وابوه يعني، وهذا اخوه من ابوه وهذا اخوه من امه وابوه، بس اخوه اللي من امه وابوه ميت تارك ابن، ياهو الاولى بالميراث هسه عمي اخو ابوي من ابيه لو ابن عمي من ابن عمي من ابويه من ابوي يعني من جدي وجدتي، يقول في هذه الحاله فقط يقدم ابن العم مع بعده على العم مع قربه بسبب ازدواجيه القربى في هذا المورد. اي ابن العم يقدم على العم في هذا المورد، بس ابن عمي يا هو اللي هو ابن عمي عمي اخو ابوي من امه وابوه يقدم على عمي اخو ابوي من ابوه بس، هاي دائما الجد اذا ما اخذ نساء اثنين يصير اقول هذا عمي اخو ابوي من امه وابوه، هذا عمي اخو ابوي من ابوه بس يعني من ام اخرى، فياهو يقدم ابن عمي على عمي. وضحت عندكم؟ لو عندكم فيها مشكلة طيب. إذن لهنا ينتهي القوس. قال بشرط أن لا يكون معهما عم لأبوين. ها عندنا بعد هسه شروط، إحنا الآن من قدمنا ابن العم على العم، ابن العم قدمناه بهذه الحالة، بس أيضا عندنا بيها شروط حتى نقدم ابن العم على العم. هذه الشروط طبعا حسب الرواية التي جاءت يفترض أنه الفقيه طبعا يدقق بيها وينظر أطراف وما دارت عليه هذه الرواية حتى يضع منها الشروط ويخرج الزائد عن القاعدة، باعتبار أنه هذه مسألة تقديم ابن العم على العم هاي تخالف القاعدة الأساسية وهو الأقربون أولى بالمعروف وأولى بالميراث. فخلنا نجي نشوف شنو هذه الشروط اللي بيها يكون ابن العم يقدم على العام. قال بشرط أن لا يكون معهما عم لأبوين، بشرط أنه ما عندي عمي أخو أبوي لأبويه فقط، لأنه إذا عندي عم لأبوي يعني أخو أبوي من أمه وأبوه بعد ابن عمي ما يرث، يرث منه هسه يرث عمي أخو أبوي من أبوه ويرث عمي أخو أبوي من أمه وأبوه، ولا لأم وليس له أخ، يعني أبوي بعد ما عنده أخ أيضا أخوه من أمه، ولا عمه ولا خال ولا عمه ولا خال للميت، لا عنده عمه ولا عنده خاله. المهم الرواية جاءت تقول إنه إنسان مات وترك عم من أبيه وابن عم من أبويه، فهنا يقدم بشرط، فلا بد أنه يكون هذا الميت ما عنده لا عم ولا عمه ولا وهكذا، ولا خال للميت ولا خالة، كل هذه الشروط. ولو تعدد العم للأب وابن العم للأبوين أو كان معهما زوج أو زوجة ففي جريان الحكم المذكور إشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط، طبعا احتياط وجوبي في ذلك، وهو شنو؟ المصالحة بينهما. يعني شلون؟ يعني هذه الشروط إذا توفرت إنه ترك، الآن قالوا إحنا هو الرواية جاءت تقول إنه ترك عم لأبيه وابن عم لأبويه، قلنا هنا يقدم ابن العم لأبويه على ابن العم لأبويه على العم. طيب هنا عندنا بعد أيضا شروط، قال زين إذا أكو مثلا عدة عمام عندي، ترك عمين أو ثلاث أعمام من أبيه وترك أولاد عمومة متعددين من أبويه، يعني اولاد عمومتي ترك من اولاد عمي من ابويه، يعني اخو ابوي من امه وابوه، فهل تجري نفس هذه المساله ام لا؟ يقول المصنف في هذه المساله فيه اشكال، فلا ينبغي ترك الاحتياط الوجوبي في هذا الامر، فلا يجوز ترك الاحتياط في هذا المجال، لا بد من المصالحه بينهما أو الرجوع إلى القاعدة الرئيسية، وهي أنه يقدم الأقرب على الأبعاد. نعم، في فرض واحد إذا لم يترك من الورثة إلا عم لأب وابن عم لأبوين، بس في هذا، وما عداه إذا ترك زوج أو زوجة، وترك مثلا عم من أب، وترك ابن عم آخر من أبويه، كل هذه المسألة بعد لا نستطيع أنه نقدم الأبعد وهو ابن العم على العام. إذا عندكم أسئلة حول هذا الموضوع احنا نجاوب عليها في الأثناء. بلي، نشوف المدققة. ها بلي، زوج أو زوجة لمن؟ الزوج يعني مثلا أنا متت وتركت زوجة إلي، وتركت عم وابن عم، فهنا فيه إشكال أنه نجري هذا الأمر، لأن تعرفون أنه قلنا النص اللي إجا يقول مات وترك عم لأبيه وابن عم لأبويه، فهو هذا تارك أنه مو بس عم وابن عم، تارك عم وابن عم وتارك زوجة، فما نقدر نجري هذه القاعدة اللي هذه المسألة الحالة التي تخالف القواعد الرئيسية. أو لا بالعكس، مو الرجل اللي مات، امرأة ماتت وتركت عم وابن عم، عم لأبيها وابن عم من أبويها، يعني من أخو أبوها من أبويه، وتركت زوج، هم نفس الحالة تجري؟ قال لا، فيه إشكال. قال نكمل المسألة. وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات الثلاثة، لأن احنا قسمناها ثلاث طبقات الميراث، عندنا طبقات ثلاثة أخرى، ورثته عمومة أبيه، اللي هو شنو؟ عمومة أبي يعني أخوة جدي، يعني أنا من أموت وما عندي ذن الطبقات الثلاثة، من يرثني؟ يرثني عم أبي اللي هو أخو جدي، وأمه عم أمي وخال أمي وهكذا، وعماتهما عمات الأب عمات الأم، وأخوالهما وخالاتهما، وأبناء هؤلاء أو يعني أبناء عمومة أبي وأبناء أخوال أبي، ابن عم أبوي يرثني وابن خال أبوي يرثني، وأبناء هؤلاء مع فقدهم، مع فقد عم أبوي يرث ابن عم أبي. وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذا القبيل، ورثته عمومة جده وعمومة جدته، يعني عم جدي وعم جدتي وخال جدي وخال جدتي وأخوالهما وعماتهما وخالاتهما وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا، بشرط، عندنا شرط واحد، صدق القرابة للميت عرفا، يقولون ذولا أقرباء، هذولا أقرباء هذا الميت، خلاص إذا صار عرفا يصدق عليهم ذلك من حقهم أنه يرثوني. أما إذا عرفا أنه ذولا مو من أقربائي، يعني مجرد أنه يلتقون معي بالعشيرة، فذولا لا يرثوني، والأقرب منهم يقدم على الأبعد في كل الطبقات، وهذا بينا. وهناك بإزاء هذه الطبقات الثلاثة الزوج والزوجة، رح نجي ذول حصتهم يرثوها على رسلهم، فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب على تفصيل يأتي. خاف واحد يدور في ذهنه يقول إنه زين والعم والزوج والزوجة شو ما ذكرتوهم، يعني سحنا من قسمنا طبقات الميراث ما ذكرنا زوجة الميت، وإذا ماتت المرأة ما ذكرنا زوجها بها طبقات الميراث، نقول الزوج إذا ماتت زوجته والزوجة إذا مات زوجها ترث بصورة مستقلة مع هذه الطبقات أو مع عدم هذه الطبقات. إذن هذا إجمال، فكرة إجمالية عن طبقات الميراث، وننتقل إلى الطبقة الأولى للميراث والتي تعتبر من أهم الطبقات وهي أكثر وجوداً. قال مسألة 471، إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا أبناؤه ورث المال كله، يعني أنا من متت ما عندي أم وأب، عندي بس أولاد، أولادي يرثون المال بالكامل، خلاص واضح هذا. طبعا على فرض انه هنا مثلا زوجته ايضا متوفي، وهكذا لو ماتت المرأة وتركت اولاد يرثون، الاولاد يرثون تمام مال امهم على فرض عدم وجود الاب. اما اذا موجود الاب بالنسبة للزوجة او موجود الزوجة بالنسبة الى الزوج اذا مات، فكل من يرث حصته على التمام. يعني نعطي للزوجة، انا اذا متت يعطون الى الزوجة حصة، والباقي يعطى الى الاولاد بالتمام. طبعا كيف يقسم بينهما سيجينا تفصيل ان شاء الله. فان كان له ولد واحد ذكرا كان او انثى كان كل المال له. اذا مات، اذا انا متت وما عندي غير ابن ذكر واحد او عندي بنت واحده انثى، فترث البنت تمام المال، يرث الابن تمام المال. واذا تعدد اولاده، يعني انا من متت ترك الذكور واناث، وكانوا اما مره كانوا جميعا ذكورا خو تقاسموا بينهم بالسويه، او اذا كانوا جميعهم اناثا تقاسموا المال بينهم بالسويه. وإذا مات عن أولاد وهؤلاء الأولاد كانوا ذكورا وأناثا، كان للولد ضعف البنت كما هو النص القرآني واضح. فمن مات عن ولد وبنت، اللي مات وترك ولد وبنت واحدة بنت واحدة، قسم ماله ثلاثة أسهم، وأعطي للولد سهمان ثلثين نعطي للولد، وللبنت سهم واحد، ثلث واحد باعتبار أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر نعطيه سهمين والبنت نعطيها سهم واحد. هذا إذا ترك ذكر واحد وبنت واحدة. التفاصيل الأخرى الفرعية هم نذكر بعض منها إن شاء الله تعالى. بلي، مسألة 472 قال: إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أحد أبويه فقط. هسه بذيك مسألة 471 مات ولم يترك إلا أبناء، يعني ما عنده أم وأب، من مات أم وأبو ميتين بمسألة 171. بهاي مسألة 472 هنا مات وما عنده أولاد، عنده أم وأب. إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أحد أبويه، بس ترك، مات وترك أبوه فقط أو مات وترك أمه فقط، أخذ المال كله، يأخذ المال كله. بس عندنا مسألة الأم، عندنا بيها شروط، مسألة الأم شروط أنه رح ينحجب من عدها جزء من حقها في الميراث إذا عنده أخوة، بس الأخوة من يا طبقة؟ قلنا من الطبقة الثانية. المهم نحن نتحدث الآن في الطبقة الأولى. الآن هنا هو مات ولم يترك سوى أب، فالميراث كله للأب، أو مات وترك أم فالميراث كله للأم، بشرط عدم وجود أخوة للميت اللي هم من الطبقة الثانية. طيب واحد راح يسأل يقول هسه الطبقة الثانية شلها علاقة بالطبقة الأولى؟ نقولهم هنا عندنا بها مشكلة، أنه الأخوة من أخوة الميت يحجبون حق الأم في جزء من الميراث، ما يورثوهم، لأن ذولا طبقة ثانية ما لهم شيء، بس بمجرد أنه راح يحجبون الأم من جزء من ميراثها مو من كل ميراثها. قال: ومع وجود الأبوين معا، يعني مات وترك أب وأم. قال: إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أحد أبويه فقط أخذ المال كله. يعني أنا من متت وتركت أب فقط، تركت بس أبوي وارث إلي. طبعا أكو طبقة ثانية وثالثة بس ذولاك ما يرثون، لأنه أكو واحد من الطبقة الأولى موجود أو أصلا حتى ما موجودين، نفس النتيجة، فالمال يكون لأبي بتمامه. زين، مرة ثانية إذا متت أنا وما تركت غير أمي، فأمي ترث المال بتمامه، بس بشرط انه يكون اخوه ما عندي، اخوتي ما موجودين، لانه اخوتي يقللون من حصه امي، ما يورثون اخوتي بس يقطعون جزء من حصه امي. هاي المساله لعله انا ما راح يناقشها او يناقشها ما ادري، لكنه سنذكر عنها تفصيلات موسعه ان شاء الله تعالى في مراحل اوسع. قال: فاذا يرث المال بتمامه الاب او الام، ومع وجود الابوين اذا ماتوا ترك اب وام معا، يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الأم الثلث مع عدم الحاجب، اللي هم من الحاجب اكتبوا عليه أخوة الميت. إذن الاب هسه انا من متت وتركت ابي وامي هم الورثه الوحيدين، او حتى لو معاهم الزوجه بغض النظر هسه احنا عن الزوجه، المهم انا خلي افترض بهذه المساله، المثال نخليه انه انا من متت تركت اب وام فقط، ابي وامي، فهنا نقسم المال ايضا شلون للذكر مثل حظ الانثيين، ثلثي المال يعطى للاب سهميا وتاخذ الام الثلث سهم واحد مع عدم وجود الحاجب اللي هو أخوة الميت، ومع وجود الحاجب من الأقرباء اللي هم أخوة الميت ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدوس اللي هو شقد نصف الثلث السدوس، ويعطى الباقي للأب. إذا نشوفوا من موجودين أخوتي أمي ما رح نعطيها ثلث، طبعا أخوتي ما يرثون لأن أخوتي من الطبقة الثانية، رح تورث أم وأبوي، بس ما ننطي ثلثين للأب وثلث للأم، لا رح ننطي ثلثين للأب زائدا سدس، وننطي سدس واحد للأم، فالأم تأثرت حصتها بسبب وجود الأخوة مع أن الأخوة لا يرثون. لماذا؟ النص جاء يحدد ذلك، كان بسبب النص. ومع وجود الحاجب من الأقرباء اللي احنا من يقول الأقرباء يعني معناتها يقصد به أخوة الميت، ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب، والمقصود بالحاجب أن يكون للميت أخوة، شوفوها من موضح عليه، أن يكون للميت أخوة أو أخوات تتوفر فيهم الشروط الآتية، لابد أن هذول الأخوة أخوتي اللي أنا أتركهم حتى يأثرون على حصة الأم على حصة أمي أو يحجبون أو يقللون جزء من حصة أمي، لازم تتوفر بهم الشروط التالية، فإنهم عندئذ وإن لم يرثوا شيئا، لماذا لم يرثوا شيئا؟ باعتبارهم من الطبقة الثانية، إلا إنهم يحجبون الأم عن الثلث. شوفوا بعد الأم ما ترث الثلث، ترث السدوس، فينخفض سهمها من الثلث إلى السدوس. طيب أخوتي ذول اللي قلتوا لي شروطهم شنو هي الشروط؟ قال والشروط هي أولا وجود الأب حين موت الولد، لازم أبوي موجود، الأب موجود لمن أنا أموت. اثنين أن لا يقل عن أخوين، لازم مو أخ واحد، الأخ الواحد ما يحجب الأم عن حصتها الثلث، ما ينزل حصتها من الثلث إلى السدس، لابد أن يكون اثنين ذكور أخوة أو أربع أخوات، أو مات وترك أربع أخوات، أو ترك أخ وأختين، هاي شلون أحكام الشهادة اللي تمر علينا نفس الشكل، المهم لابد أن يترك اثنين ذكور أخوة أو يترك أربع أخوات إلى إناث، أو يترك ذكر واحد أخ واحد وأختين، يا الله يحجبون الأم من الثلث إلى السدوس. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكونوا أخوة الميت لأبيه وأمه، لازم أخوتي من أمي وأبوي، يعني أنا من أموت وأترك أم وأترك أم وأب إلي وأترك أخوة، أخوتي ذول اللي يقللون حصة أمي من الثلث إلى السدس، لابد أن يكون أخوتي من أمي وأبوي، مو أخوتي ولد أبوي فقط أو أخوتي من أمي فقط. قال الثالثة أن يكونوا أخوة الميت لأبيه وأمه أو للآب للعفو أو للأب خاصة، الأب خاصة أخوته من الأب خاصة، أيضا يحجبون حصة الأم من الثلث إلى من الثلث إلى السدوس. أما أخوة أخوتي من أمي، يعني لو مات وترك أب وأم وأخوة من أمه، أخوة من أمه يعني أمي كأنما متزوجة من شخص آخر، فلما أنا أموت ما يحجبون دول أخوتي من أمي فقط، ما يحجبون حصة أمي ينزلوها من الثلث إلى السدوس، فلا بد أن يكونوا أخوة لأبوي أو أخوة لأبيه فقط. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكونوا مولودين فعلا، فلا يكفي الحمل، لازم هسه موجودين، مو اقول والله انا اخوي هسه موجود، مثلا انا من متت وقسموا الميراث يقولون هذا اخو موجود والاخ الثاني امه حامل، يقولون لا ما يكفي ذلك، لابد انه يكونون كلاهما موجودين حاله موت المورث. الشرط الرابع قلنا أن يكونوا مولودين فعلا، فلا يكفي الحمل، يعني الإنسان إذا مات وترك أم وأب وهاي الأم حامل بتوأم ذكور مثلا، هل تحجب حصتها من الثلث إلى السدوس؟ لا، لا تحجب، لابد أن يكونوا مولودين فعلا. وهكذا لو كان أحد الأولاد موجود والآخر حمل في بطن أمه، لا يعتبر ذلك، سواء كان أم نفس الشخص أو زوجة أبيه، لأن احنا قلنا أخوة من أبوه أيضا يحجبون. الشرط الخامس في الأخوة اللي يحجبون حصة الأم من الثلث إلى السدس أن يكونوا مسلمين، ما يصير كفار، لابد أن يكونوا مسلمين. إذا واحد عندهم كافر أو كلهم كفار لا يحجبون حصة الأم. زين، إذا الشرط الخامس أن يكونوا مسلمين غير كفار، وأن يكونوا أحرارا. الشرط السادس أن يكونوا أحرارا، يعني مو عبيد. هاي الفرض هم السادس بعد حاليا ما له وجود، أن يكونوا أحرارا ولا يكونوا عبيد. أعتقد أنه نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم إن شاء الله، لأنه معلومات لعله تصير شوية شائكة عليكم. في مسألة 473 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.